الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 28، يوم أحد، يوم الحزن والمقاومة والألم. هذا هو الجزء الثاني من مشهد أحد. بعد أن رأينا مشهد الانتصار والظفر، تحول المشهد وقطعت الأنوار عن المكان، وأصاب المكان عتمة شديدة وظلمة حالكة أدت إلى فزع المسلمين في هذا اليوم. يقول أحد الصحابة وهو يصف هذا المشهد وصفا دقيقا، قال: لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأناخوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينهبون زيهم زي باقي المسلمين، وقد التقت صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم كذا وشبك بين أصابعه. دخل المسلمين في بعض، اللي نازل مع اللي موجود. لما دخلوا الدخلة دي والتبسوا وأخل الرماه تلك الخلة، دخلت منها الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندها ضرب بعضهم بعضا، المسلمين نفسهم بقوا هم اللي يضربوا في بعض، وقتل من المسلمين ناس كثير. هم يا جماعة المشهد دلوقتي، ناس بتجمع الغنائم، ناس تانين دخلوا طبوا عليهم، فبيجمعوا، ده بيجمع وده بيجمع، فجأة لقوا الرماح والسيوف والسهام نازلة عليهم، مش عارفين جاي منين. فهنا بدأ الناس كل واحد يفر، يريد أن ينجو بنفسه، وكل واحد يريد أن يدفع عن نفسه الموت، فمحدش عارف هو بيضرب مين وفين وازاي. أصابت ضجة كبيرة المكان، تعالت الصيحات والصرخات وانطلقت الشائعات، وأصبح المسلمون يصدقون كل كلمة تقال ويفزعون نحو كل صرخة تنادي. في هذا الوقت وقف الشيطان كما قالت عائشة رضي الله عنها، صرخ إبليس وقال: أي عباد الله، أخراكم أخراكم، من وراء من وراء، الضرب جاي من وراء. فالتفتت الأولى إلى الآخرة وأقبلوا، كل منهم يضرب الآخر لا يرى، أخراكم فاندفعوا يضربون أخراهم فاجتلدوا. هنا يقف حذيفة بن اليمان يرقب، فإذا بالمسلمين يقبلون نحو رجل حبيب إليه، بل هو أعز الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، إنه والد حذيفة، إنه اليمان، إنه حسين. المسلمون يتوجهون بسيوفهم إليه، حذيفة ينظر: أبي أبي ارجعوا، وهم لا يرجعون، يتقدمون نحوه ويضربون. ثم أعملت السيوف عملها في حسيل فمات. ينظر حذيفة إلى والده وهو مسجم في الدماء، وينظر إلى الصحابة ويقول: غفر الله لكم، غفر الله لكم. كلمات تنزل من حذيفة كأنها دموع تنزل مع دموعه على والده، على رفيقه وحبيبه الذي رافقه في هجرته ورافقه في جهاده. غفر الله لكم، ويقتل اليمان في هذا اليوم. صرخة قتلت بعض المسلمين، وشائعة فتت في عضد المسلمين. بينما هم على هذه الحالة، إذا بصراخ آخر يقول: قتل محمد، قتل محمد. فلما سمع المسلمون هذه الشائعة تغيرت أحوالهم، فمنهم من لاذ بالفرار وولى الأدبار وانطلق إلى ناحية أحد كعثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم من ألقى السلاح وقعد وانبرى وأخذ ناحية من المكان واعتزل القتال، وقال: ولم القتال وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ثم طائفة أخرى أبت ذلك كله وقالت: لا، بل نقاتل حتى الموت، ولنقاتل حتى نموت على ما مات عليه، كأنس بن النضر الذي وعد أن يري الله عز وجل من نفسه شيئا في هذا اليوم. فلما أشيعت هذه الشائعة تقدم فوجد بعض المسلمين قد ألقوا سلاحهم، قال ما بكم؟ قالوا قتل رسول الله فلما نقاتل؟ قال ففيما بقاؤكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم كلم ربه في هذا اليوم وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين الذين قتلوا الصحابة وأشيع أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الذين خالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم فاستقبل سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، أنا لم أستطع أن أفعل مثل ما فعل ذلك البطل في هذا اليوم، فتركته لحاله وانصرفت. لكن أين الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشائعة تقول أنه قد قتل، الصحابة لا يعرفون أينه، فأين هو الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في المعركة، فما فر، وما كان له أن يفر، وهو أشجع الناس وأحسنهم، وهو أقواهم عزيمة وهمة، وأكثرهم يقينا بالله عز وجل. ثبت في مكانه، وكان أول من رآه كما أفاد بعض الروايات كعب بن مالك، وجد بصيص عينيه يبرز من تحت هذا المغفر الذي كان يلبسه في يوم أحد، فلما رأى استبشر ونادى أصحابه وقال: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات تقول أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ينادي عليهم فيقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، ويجعلون هذا مفسرا لقوله عز وجل: إذ تصعدون، أي المسلمين في هذا اليوم، إذ تصعدون يعني تذهبون، تمشون، تجرون، ولا تلون على أحد، لا تلتفون خلفكم، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما المراد بأثابكم غما بغم؟ العلماء لهم قولان في هذه الآية. القول الأول أنه أثابكم حزنا في قلوبكم كما أحزنتم قلب نبيكم في هذا اليوم، حتى تعلموا بعد ذلك ألا تحزنوا على شيء مضى ولا تأسوا على شيء فات. والقول الثاني وهو يكاد يكون هو الأقوى، أنه لما حدث لكم ما حدث من القتل والتجريح والإيذاء وظهور المشركين أعطاكم غمة أكبر وأعطاكم مصيبة أكبر لتنسيكم هذه المصيبة الصغيرة، وهي المصيبة التي سمعتموها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما واحد النهاردة يا جماعة بيضربوا لها مثال كرجل عنده بيت فأصاب هذا البيت حريق، فجاءه جاء وقال له: قد أحرق بيتك وذهب أولادك وأسرتك وزوجك. ما حجم المصيبة دي؟ دي مصيبة كبيرة. ثم جاءه رجل بعد ذلك فقال: يا أخي أبشر، إن أهلك بخير وأولادك بخير، وفقط البناء هو الذي أحرق. فعندها يفرح، مع أن هناك مصيبة، لكن هذه المصيبة الكبيرة لما علم بها وخففت أزاحت عنه هذا الثقل الكبير. فالآن أشيع أنه قد قتل، ثم علموا أنه حي، فهذا مما دفع عنهم كثير من أمور الحزن التي أصابتهم في هذا اليوم. هنا لما علموا أنه حي بدأ جماعة من الأنصار وبعض المهاجرين يأتون إليه، عرفوا مكانه فأتوا إليه، فاندفع إليه 7 من الأنصار ومعهم رجلان من المهاجرين، لكن المشركين أيضا علموا موقعه صلى الله عليه وسلم، فانهالت الضربات عليه، وهو في هذا الوقت يا جماعة سنه كم؟ 56 سنة، 56 سنة في هذا اليوم، وأيضا قد أجهد من الحرب والقتال وشدة المشركين عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يردهم عني وله الجنة. بدأ الأنصار واحدا تلو الآخر يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل الأول فيقتل، فيقول عليه الصلاة والسلام: من يردهم عني وله الجنة؟ يتقدم الثاني يقتل، الثالث يقتل، الرابع يقتل، حتى قتل 7 من الأنصار بين يديه وهم يفدونه بأنفسهم وأرواحهم في هذا اليوم. لم يكن هؤلاء 7 وحدهم، تقدم في هذا الوقت طلحة ابن عبيد الله وجعل يحارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكر على المشركين يدفعهم، ويرى السهام تأتي فيبسط يده فيتلقى فيها السهام فشلت يد طلحة في هذا اليوم، توقفت عن الحركة وأصبحت شلاء. لم يكن هذا وحده، كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وهو الماهر الثاني في الرمي كمهارة سعد بن أبي وقاص، وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يرمي بالنبل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشجعه ويعطيه وساما ليس لغيره، فيقول: لصوت أبي طلحة في المعركة أشد على المشركين من فئة. ثم يأتي الرجل بالنبل فيقول: انصرها لأبي طلحة، أعطها له، ارمي أبا طلحة، ويرمي أبو طلحة بالسهام، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه يريد أن يرى وقع النبال في هذا اليوم. فأبو طلحة إذا رآه يشرف يدفعه بيده في صدره يقول: اخفض رأسك، اخفض رأسك بأبي أنت وأمي، لا يصيبك أذى من القوم يا رسول الله، نحري دون نحرك، وجهني حيث شئت ومرني بما أحببت. هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. هل كان أبو طلحة وطلحة وهؤلاء 7 وهؤلاء الذين معهم من المهاجرين هم من يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم فقط؟ لا، بل ثم رجلان عليهما ثياب بيض كان يقاتلان عنه أشد القتال. قال سعد بن أبي وقاص: ما رأيتهما قبل ولا بعد، ما شفتهمش قبل كده ولا بعد كده، إنهما جبريل وميكائيل، كان يدافعان عنه في هذا اليوم. أفبعد كل هذا أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، ناله من الأذى ما نال أصحابه. ففي هذا اليوم جرح النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت حلقة المغفر، هذه الخوذة التي كان يلبسها على رأسه، دخلت في وجنتيه، وأصيب في ركبته، وسال دمه الشريف، وسقطت أو كسرت رباعيته، هذه الأسنان المقدمة 4 أسنان كسرت وسال دمه الشريف، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم. في بعض الروايات أن الوحي نزل عليه فقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، دع هذا لله. عندها أردف هذا بقوله: فاللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في هذا الوقت أفادت بعض الروايات المرسلة أن أبي بن خلف جعل يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتله، ويسأر لأخيه أمية: يا محمد أين أنت؟ لا نجوت إن نجوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. قال: يا رسول الله نقتله. قال: دعوه. ثم تناول حربة كانت لأحد الصحابة ويدعى حارث ابن الصمة، فلما اقترب منه ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بالرمح إليه هذه الحربة، فطعنه أو فصرع عن دابته وحمله قومه. أول ما صرع وحمل إلى مع قومه من المشركين لم يروا به بأسا، وكان يخور كما يخور الثور، يزعق فيقولون: ما بك؟ يقول: قد طعنني. فيقولون: ما بك من شيء؟ فيقول: والله إنه قاتلي، فقد طعنني طعنة لو كانت على قوم أو كانت على قبيلة لأهلكتهم. وظل في هذا النزع حتى أصابته منيته وهلك. لكن هذه الرواية رواية مرسلة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجمع أصحابه مرة أخرى، ففي بعض الروايات أيضا المرسلة قال: ليس لهم أن يعلونا، ليس لهم أن يكونوا أعلى منا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد أحد، وصعد وصعد الصحابة معه، وبدأوا يصعدون في هذا الجبل. وفي بعض الروايات أن طلحة هو الذي كان يجعل ظهره لرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصعد في هذا الجبل، فصعدوا معه جميعا. وأتت فاطمة رضي الله عنها مع علي، فرأت دم أبيها يسيل، وعلي يصب الماء على الدم فلا يرقى ولا يهدأ. فلما رأت فاطمة أن الماء يزيد الدم ذهبت إلى حصير فأحرقته في نار، ثم جاءت به ووضعته على الجرح فانقطع الدم. هنا برأ الصحابة يجتمعون حول نبيهم وكل منه يمسك سيفه. الآن في مثل هذا الجو ما الذي يكون في نفسهم؟ هل تتخيل أن إنسان مع إحساسه بالموت هذا وهذا الذي يشهده والمشركون يحاربونهم ويتبعونهم ويريدون القضاء عليهم، هل تظن أحدا منهم يستطيع أن يستريح؟ المفاجأة أن الله عز وجل أرسل عليهم النوم، أرسل عليهم النوم في هذا الوقت. قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. عشان تأمنوا والسكينة تنزل عليكم وتهدوا شوية أنزل عليكم النوم. يغشى طائفة منكم، يقول أبو طلحة الأنصاري: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه. يمسك السيف كده واقف منتبه فينام، السيف يقع يغزل ويقوم، سقط السيف من يده مرارا. هؤلاء المسلمون. وأما بقايا المنافقين الذين لا يزالون في الجيش وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ احنا منا وما الكلام ده كله؟ احنا كان منا المكان ده. هنا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وآواهم في هذا المكان الذي هو فيه الآن، ولكن الحرب لم تضع أوزارها بعد. لا يزال المشركون في أرض المعركة، ولا يزال المسلمون الآن يحاولون جمع شتاتهم ويحاولون لم من تفرق منهم. فما الذي وقع بعد ذلك؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.